بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوذ جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى في الإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فلم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد في هذه الأيام إخوانكم قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتهليل والتكبير والتحميد والإعظام لقد ساروا وقعدنا وقروا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا، فإن القاعد لعذر شريك للسائرين بأبدانهم. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راحا، فإن القاعد لعذر شريك للسائرين بأبدانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وفي أثناء طريقه قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فالذي حبس لعذر له أجر كامل، وهذا من عطاء الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق مخلص في هذه الدعوة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا الوفد، وفد الحجيج، هم قافلة التوحيد، هم موكب الإيمان الذي يتوجه في كل عام في مؤتمر إيماني حاشر لا يتوفر إلا لهذه الأمة الإسلامية. فدين الإسلام حشد المسلمين ليشعر كل مسلم أنه فرد من أمة كبرى، حشدهم لصلاة الجماعة حتى يجتمع أبناء الشارع في مسجد، حشدهم لصلاة الجمعة حتى يحتشد أبناء الحي في مسجد، حشدهم لصلاة العيد حتى يجتمع أبناء المدينة في مكان، حشدهم للحج والعمرة حتى يحتشد أبناء العالم الإسلامي قاطبة في مكان واحد. هذه الأمة التي أسست على الجماعة، الجماعة، لأن الفرد لا يستطيع أن يطلع بمعالي الأمور التي تحتاج إلى جهد وإلى تعاون كما أمر الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حين تأخذ الحاج ليقصد بيت الله تبارك وتعالى فإنه ليس ذاهبا لسياحة أو لرحلة، إنما هو ذاهب إلى الله تبارك وتعالى، ذاهب لتغتسل نفسه من أضرارها، ذاهب ليتعلم التقوى، ذاهب لإصلاح قلبه وترميم نفسه، ذاهب ليساهم في إقامة العبودية لله تبارك وتعالى، في إظهار كلمة التوحيد، في الخضوع لله تبارك وتعالى. هذه عبقرية العبادات في دين الإسلام، ليست مجرد شكليات أو طقوس ميتة لا روح فيها، إنما هي عبادات توقظ الضمير الحي وتحرك النفوس الطيبة وتؤز العبادة إلى الخير أزا، تأخذ بنواصيهم إلى الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج البيت فلم يسخط ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. خذ من أموالهم صدقة زكاة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. عبادة، عبادة تصل الإنسان بربه، تربط الأرض بالسماء، عبادة تنقي النفوس من أضرارها، عبادة حية تدفع إلى الإنتاج والعمل، تدفع إلى نظافة المجتمع وتصحيح الأوضاع الخاطئة المعوجة المنحرفة، عبادة كلها تفكر في آلاء الله وآيات الله تبارك وتعالى، وتدريب على الأعمال الصالحة. حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، قيل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار، هي في النار، لأنها لم تنتفع من عبادتها شيئا. العبادة ليست طقوسا شكليا، يركع ويسجد ثم يخرج إلى الشارع فيغط أو يسبح في الموبقات إلى أذنيه، إنما هي خطام وزمام يربط النفس ويحجزها عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، تدفعها دفعا إلى العمل الصالح. لذلك تجد العمل الصالح مقترنا بالإيمان في معظم آيات القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل الصالح قرين بالإيمان. العبادة تدفع إلى العمل الصالح، ليس عملا صالحا في المسجد فقط، إنما هو عمل صالح في كل ربوع الحياة، في كل الميادين يعمل صالحا، لأنه بذلك تقرب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أي يتقنه، سواء كان من أعمال الدنيا أو الدين، عبادة أو معاملة أو خلقا أو أمرا من أمور الحياة، كل شيء لا بد أن يتقنه المسلم. العبادة هي التي تدفع إلى هذا الإتقان، وتحض عليه، وتدرب الناس على الأخذ بزمامه. هذه العبادة في دين الإسلام ليست عقوفا أمام وثن، أو ركوعا أمام صنم، أو تقربا في بيت النار، أو عقوفا على بقرة يقال لها الأم، لا، بل هي منهج حياة. العبادة منهج حياة يظهر على تفاصيل العبد المسلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى وصفا عبادة المؤمنين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم يظهر عليهم من أثر سجودهم لله وتعبدهم لله تبارك وتعالى. هذا الحاج يقصد بيت الله تبارك وتعالى تعبدا، يقصد بيت الله تبارك وتعالى ليعود كيوم ولدته أمه، ولذلك يأخذ بزمام المبادرة ليحصل كل ما يستطيع تحصيله من حسنات وكفارات ماحيات للذنوب والخطايا والآثام. حين تأهب الحاج إلى الرحيل في تلك الرحلة، إنما يتذكر بها رحلة كبرى، ينادى على أسماء العباد جميعا ليرحلوها. فنحن في هذه الدنيا أشبه بقوم في انتظار طائرة في المطار، كل من ذهب إلى المطار يعرف ذلك. حين تنتهي من إجراءات الركوب ووزن الأمتعة وغيره، تجلس في قاعة كبرى، هذه القاعة فيها جميع المسافرين، ثم ينادى ركاب الرحلة كذا، فيقوم أناس يحملون متاعهم ويجرون والبقية في أماكنهم، ثم ينادى ركاب الرحلة المتجهة إلى مدريد يتجه إلى جيت كذا فيتجه، ركاب القاهرة، ركاب أمريكا، ركاب فرنسا، نحن جميعا ننتظر هذا النداء، ينادى على فلان ابن فلان حتى يختم على عمله لتنقضي أيامه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولعله تأكيدا لهذا المعنى، حين يحرم الحاج بالحج يتجرد من ثيابه ويرتدي ثياب الإحرام، إزار ورداء، وكأنه يتأذب لارتداء كفنه الذي سيصاحبه تحت الأرض في رحلة لا نهاية لها إلا بقيام الساعة. هذا الأمر ينبغي على العبد أن يضعه دائما نصب عينيه، أنه سيموت ميت، نحن أبناء الموت، نحن جميعا كتب علينا الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له في محكم التنزيل: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الموت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة بهذا المعنى العظيم، لأن استشعار اقتراب أجل العبد يجعله حريصا على تحصيل الخير، نائيا بنفسه عن الوقوع في الشر أو في المحرمات التي تحجز بينه وبين نيل الدرجات العلى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، خذ من حياتك لموتك، لأن الموت قريب من الإنسان، قريب جدا هذا الموت، حين يأتي ملك الموت ليفرق بين بدن العبد وروحه. هنا يختم على الأعمال، هنا يتمنى المجرمون أن لو عادوا إلى الدنيا لصلاة ركعتين. أنت هنا في الحياة أمامك متسع لتصلي الركعتين، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ، الحياة البرزخية، حياة القبور، الفاصل والحاجز بين الدنيا وبين الآخرة. الدنيا حياتها محدودة من قبل أن يولد الإنسان، ثم يرقد في انتظار القيامة في الحياة البرزخية، في قبر هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفائر النيران، حسب عمل الإنسان وكده واجتهاده في طاعة ربه تبارك وتعالى. الموت قريب من الإنسان جدا، لكن الغفلة تغشي على قلوب العباد فينسون هذا الموت، لا يعلموا في أي أرض يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة سافر إليها لتجارة، لتعليم، لعلاج، لزيارة، ليقبض في هذه الأرض التي كتب الله تبارك وتعالى له أن يقبض فيها، مما يروى في أحاديث وأخبار بني إسرائيل أن نبي الله سليمان كان له صاحب يجلس معه في مجلسه، ودخل ملك الموت وكان يأتيه في صورة مرئية في صورة إنسان، دخل فجعل يحدق في وجه هذا الجليس، فارتاع الرجل حين مضى ملك الموت، فقال لسليمان: مر الريح فلتأخذني إلى أقصى الأرض، فحملته إلى بلاد الهند. هناك كان ملك الموت في انتظاره فقبض روحه، وحين عاد إلى مجلس سليمان عليه السلام سأله عن سر تحديقه في وجه صاحبه، قال: كنت أتعجب لأن الله تبارك وتعالى أمرني في تلك اللحظة أن أقبض روحه في بلاد الهند فوجدته جالسا في مجلسه. هذا فر من قدر الله إلى قدر الله، هذا مكتوب عليه أن يقبض في تلك الناحية. حين توجه الحاج متجردا من ثيابه قاصدا بيت الله تبارك وتعالى، يتذكر هذا السفر الطويل إلى الله تبارك وتعالى، وكما أمر الحجيج أن يتزودوا بالتقوى، فالمسافر إلى الله عليه أن يتزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، خير زاد يتحمله الإنسان هو التقوى. هذا هو النافع عند الله تبارك وتعالى غدا في يوم الحسنات والسيئات هي العملة الرائجة عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا في مكة يجتمع أشتات العالم الإسلامي من كل مكان، جاءوا تلبية لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فسأل ربه: كيف أسمعهم؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال المفسرون: فلبت النطف في أصلاب الآباء إلى قيام الساعة. كل من كتب الله له الحج حين سمع نداء الخليل قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قانون الإسلام يسري على الجميع، فلا طبقية ولا تمييز بين الحجيج، كلهم في ثياب واحدة، في مناسك واحدة، في مكان واحد، تلك المناسك التي تساوي بين البشر، فلا مناسك مميزة مختصرة لبعض الناس وعناء ومشقة على آخرين، لا، ولا أموال تدفع ليعفى العبد من هذه المناسك، لا، بل لا بد أن يؤدي الجميع مناسك واحدة في أيام واحدة في مواقيت واحدة، وكلها عبارة عن اختبار من الله تبارك وتعالى لعباده. تجرد من ثيابه، يتجرد من ثيابه لله تبارك وتعالى في ثياب الإحرام، ليظهر هذا الحشد الحاشد في ثياب واحدة في مكان واحد، يجهرون إلى الله تبارك وتعالى مبتهلين متبتلين داعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. بعض أصحاب القلوب الميتة عنده استعداد ليتجرد من ثيابه على الشواطئ، شواطئ العراق، لكن إذا قيل له اذهب إلى الحج يتفلسف ويقول لك: وما الفائدة وما المشقة والعناء والتعب؟ لكنه عند نداء الشيطان يلبي ويسارع إلى تلبية شهوة عابرة أو هوى مطغ في نفس مريضة وقلب مظلم، بعيد عن الله تبارك وتعالى، أصحاب القلوب الحية يبكون اشتياقا إلى الذهاب إلى هذا المكان العظيم، قلوب معلقة ببيت الله تبارك وتعالى رغم المشقة والعناء والتعب، ورغم أنهم يدفعون من قلوبهم آلافا مؤلفة، لكنها غاية المنى عند كل مسلم صاحب قلب سليم أن يؤم بيت الله تبارك وتعالى، أن يطوف حول البيت، أن يسعى بين الصفا والمروة، أن يجهر إلى ربه في عرفات، أن يدفع إلى مزدلفة، أن يرمي الجمار، أن يبيت بمنى، أن يحلق شعره لله، أن يذبح هديا لله تبارك وتعالى. كل ذلك لذة وطعم لا يذوقه إلا من جربه، إلا من أفاء الله وفتح على قلبه من أبواب ونفحات المعارف الإلهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حين يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، هنا يشعر بحلاوة الإيمان، يشعر بطعم الإسلام، يشعر بالفخر بانتمائه إلى هذه الأمة، يشعر بسعادة غامرة تفيض على قلبه من تلك المعاني التي لا تشرح، إنما هي تستشعر في القلوب والنفوس والأرواح. حين انكشفت الصفوف واختلط الحامل بالنابل في يوم أحد، حينها كان رجل من الصادقين يتمنى تلك اللحظة، غاب عن يوم بدر فقال: لئن أراني الله وجوه المشركين ليرين الله ما أفعل. فحقق الله رجاءه ورأى وجوه المشركين في يوم أحد، حين اختلط حابلهم بنابلهم وقف كالجبل الأشم، واستقبل المشركين بنفسه، فقال له سعد بن الربيع: إلى أين يا أنس؟ يعني لا تلقي بنفسك إلى غلاك محقق. الرجل يخوض الغمرات، يشق صفوف المشركين بنفسه، فقال: إليك عني يا ابن الربيع، إنها الجنة، ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. هذه المعاني الإيمانية والنفحات الربانية التي تتحقق لأصحاب الإيمان الرفيع والمراتب العلى، يجد الجنة من وراء أحد، شم ريح الجنة، ولذلك هانت الدنيا عليه، يخوض الغمرات في سبيل الوصول إلى مصدر تلك الرائحة، حتى وجد مزعا ممزقة فيه 99 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، إنسان مشوه لم يتعرف أحد عليه، حتى عرفته أخته من علامة كانت في إصبعه، قالت: هذا أخي أنس بن النضر. فدشن القرآن الكريم صنيع هذا الرجل العظيم في قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الشعور بحلاوة الإيمان، الشعور بجمال التعبد لله تبارك وتعالى، اللذة كل اللذة والسعادة كل السعادة هي في أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. كم من أناس يملكون أكداسا مكدسة من الأموال، يصيف في مكان، يشتي في مكان، يتنقل بين الفلل والقصور والسيارات الفارهة والثياب الرقاق الفارهة، يأكل صباحا هنا ومساء هنا، يركب الطائرة في كل أسبوع إلى مكان، لكنه يبحث عن السعادة في أوروبا فلا يجدها، يتجه إلى أمريكا فيفتقدها، منها إلى كندا فلا يجد شيئا، يتجه إلى جنوب شرقي آسيا، إلى المصايف، إلى الجزر، لا يجد ما يبحث عن مسكين. مسكين فقد نفسه، ضاعت روحه، تاه قلبه، يبحث عنه بين ركام الشهوات فلا يجد لها لذة، لأن اللذة والسعادة والأمن والاطمئنان كل ذلك عطايا إلهية تتنزل من عند الله تبارك وتعالى. فلا المال ولا البنون ولا المساكن ولا الممتلكات ولا الجاه ولا السلطان ولا الجيوش المجيشة ولا الإعلام ولا الأضواء المسلطة، كل ذلك لا يجلب للعبد سعادة ولا يجلب له أمنا ولا اطمئنانا ولا راحة. إنما الراحة، كل الراحة، في أن يجد العبد نفسه واقفا بين يدي ربه تبارك وتعالى. عبد الملك بن مروان من أكبر حكام الإسلام، من أعظم ملوك بني أمية. هذا الرجل كان عالما فقيها، فلما آلت إليه الخلافة كان يقرأ في المصحف، فدخل عليه الحاكم يبشره بأنه أصبح خليفة. ماذا فعل؟ أغلق المصحف وقال هذا فراق بيني وبينه، واستقبل الملك. وكان فقيرا عالما أديبا بليغا شاعرا، استقبل الملك وعاش حياة الأباطرة. فلما كان يحتضر ويصرخ من الألم ويقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوني إلى النافذة. فقربوه من النافذة، نافذة قصره، ليطلع على الناس، فوجد رجلا غسالا يجلس على حافة النار يغسل للناس ثيابهم بأجر، فقال أحضروا هذا الرجل. فأحضروا الرجل لأنه تعجب، فقير شحاذ متسول، وهو وضاح المحيا يجلس في اطمئنان يترنم. فقال له عبد الملك كم تتكسب أيها الغسال؟ قال درهمين، أطعم أولادي بدرهم وأتصدق بدرهم. وقال درهمان؟ قال نعم. قال وأنت سعيد؟ قال أنا سعيد لأنني أطعم أولادي وأتصدق بالباقي. قال عبد الملك بن مروان أكبر حكام عصره يا ليتني كنت غسالا، يتمنى أن يكون متسولا، لكنه يشعر بنفسه، بحث عن نفسه فوجدها. هؤلاء تائهون حيارى، فقدوا أنفسهم في ظلال الأيلمان والإعلام والأضواء والحراسات، كل ذلك تافه، كل ذلك أعراض مرض، كل ذلك محاولة لإخفاء الضعف والوزن في داخل تلك النفس البشرية التي تمردت على الله تبارك وتعالى. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. طاعة الله تبارك وتعالى، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هذا كلام إبراهيم بن أدهم. الشعور بالسعادة، بالاطمئنان، بالأمن والاستقرار النفسي. مساكين يبحثون عن السعادة فلا يجدون، وسط البهرجة، وسط الإعلام، وسط تسليط الأضواء. أحيانا يقفز أحدهم إلى القمة، فلان فلان النجم النجمة، ثم بعد ذلك تنطفئ الأضواء. حين تزوي زهرة شبابها لا يلتفت إليها أحد، فلا منتج يتصل لفيلم جديد، ولا مخرج يقبل النعال لتوقع معه تعاقدا، ولا شركة إنتاج تبحث عنها على ضوء الشموع، ولا معجبون يحملون أوراقا يطلبون التوقيع، ولا على آلاف مؤلفة من البشر يسيرون خلفه وأمامه في كل مكان يسير فيه، يشعر بالوحشة، يشعر بالوحدة. لذلك نهايتهم مكرورة، مآذن في مآذن، تلقي نفسها من النافذة، يلقي نفسه من الشرفة، يقتل نفسه، يتحسى سما لا يشعر بطعم السعادة. سلطت عليه أضواء ثم نزعت منه هذه الأضواء فأصبح حطاما بشريا، لكن العبد المسلم يظل على طعم السعادة حتى تأتي الملائكة تبشره بروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، أنت الآن حول الكعبة تتجمع تلك الحشود البشرية لتطوف حول أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، هذا البيت هو الذي اختار الله تبارك وتعالى موضعه وبنته الملائكة من عهد آدم عليه السلام، ثم جدد إبراهيم بناءه، ثم أصبح له شأن. أي شأن؟ من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا هذا البيت فيه حجر من الجنة، الشيء الوحيد على ظهر الدنيا من الجنة هو هذا الحجر الأسود الذي يشير إليه الناس أو يقبلونه عند بداية الطواف حول الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الحجر من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك. الخطايا لها تأثير على قلوب العباد. إذا كان الحجر كالأبيض تحول لونه إلى السواد القاتم البهيم من شدة الخطايا، فما بالك بقلوب العباد؟ القلوب تسود حتى تموت، ثم بعد ذلك لا ينفعها علاج ولا إصلاح. إصلاح القلوب لا بد أن يكون بتعاقدها بالوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. هذا البيت الذي أعاد بناءه نبيان كريمان من أنبياء الله، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم سائر البشر للخروج لأداء المناسك في هذا البيت العظيم. أنت الآن تطوف بين الصفا والمروة. هنا أجمل ذكريات للتوكل على الله، للإيمان والإخبات والإنابة إلى الله. يا إبراهيم، الله أمرك بهذا، إذا لا يضيعنا الله. هذا أعظم كلام تسمعه أذن الإنسان، إذا لا يضيعنا الله. حين أمرك الله بأمر فاعلم أن نجاتك وفوزك وصلاحك وسعادتك واستقرارك وأمنك في هذا الأمر الذي أمر به الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللطيف الخبير. حين أمر بأمر فبادر إلى تنفيذ هذا الأمر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا ما آتيناكم بقوة، وعجلت إليك ربي لترضى. هكذا يكون حال المسلم مع وحي الله، مع شرع الله تبارك وتعالى. حين تذكرت المرأة هذا الكلام ونفذ الطعام، وهي تهرول وتسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معها أحد، لا أنيس ولا حارس، معها طفل صغير وسط هذه الصحراء القاحلة، حتى بعث الله تبارك وتعالى جبريل ليفجر لها عينا معينا، وخرج الماء من زمزم وأصبح سببا في عمارة مكة، واجتمعت القبائل وتناسل الناس وتكاثروا في هذا البيت العظيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله تبارك وتعالى بقطع الأسباب عن البشر، التوكل على الله تبارك وتعالى أن يكون الله عز وجل حاضرا في قلبك في كل صغير وكبير، أن تعلم أنه القادر على تحقيق أي شيء. اخبث، اطرح نفسك عند باب الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا يكون حال العبد المؤمن. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا قد أكلت من فضل الله بتوكلها على الله تبارك وتعالى. أنت مطالب بالتوكل على الله، لا على الأسباب ولا على البشر ولا على الناس ولا على الأموال، إنما التوكل يكون على الله تبارك وتعالى. حينها تكون النتائج المبهرة. ماذا حدث عندما توكل زكريا على الله؟ دعا ربه ليخبه ولدا وهو شيخ كبير، وامرأته عجوز عقيم لا ترث، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ماذا حدث مع إبراهيم وسارة؟ بعث الله تبارك وتعالى الملائكة لتبشرهما بغلام عليم، بغلام عليم من عند الله تبارك وتعالى. الأسباب لا تنفعك شيئا، الأسباب أنت تتوسل بها للوصول إلى شاطئ النجاة بتوفيق الله تبارك وتعالى الذي أمرك بالأخذ بالأسباب وعدم القعود، وهو تولى بعد ذلك النتائج، سواء كان مرضا فالشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. لكن يجب عليك أن تأخذ بسبب الطبيب والدواء، ليس الدواء هو الشافي ولا الطبيب، إنما هو يصف لك شيئا وتكون النتيجة من عند الله تبارك وتعالى. يا عباد الله تداووا، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تتوكل على الله بالعمل، وهو الرزاق تبارك وتعالى يرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. التوكل على الله، اللجوء إلى الله، تعلق القلوب بالله ليس بالبشر ولا بالأسباب الوضعية الأرضية، إنما كل شيء من عند الله تبارك وتعالى. حين تضيق الدنيا وتغلق أبوابها ونوافذها أمامك، ارفع عقيرتك دعوتك إلى الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى هو القادر على تغيير أي شيء من أمور هذه الدنيا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رجل من سوريا محكوم بالإعدام في بلده سافر إلى ألبانيا وتقدم بطلب للجوء السياسي، ثم جاءه خطاب من دائرة الهجرة يطالبه بالعودة إلى بلده وبأن طلبه قد رفض. أسلمت الدنيا في عينه، حين أنزل إلى مطار دمشق سيقتاد إلى المشنقة مباشرة. قال: فتوضأت وعكفت طول الليل على الصلاة والبكاء والدعاء، وفي الصباح جاء صاحب البريد يحمل له خطابا آخر، اعتذار من دائرة الهجرة بأن الخطاب الأول جاءه بطريق الخطأ، وأن طلب اللجوء قد وفق عليه، ومن حقه أن يحمل إقامة قانونية وأن يعيش في ألمانيا. تأمل، 24 ساعة قلبت مصير هذا الرجل، ما بين اكتئاب وحزن وخوف وارتجاف، وسيحمل إلى أعواد المشنقة. لكن الرجل لم يكن عاجزا ولا كليلا، علم أن باب السماء إذا أحسن الإنسان طرقه سوف يفتح. هرع إلى ربه تبارك وتعالى مباشرة، وكانت الإجابة في الصباح بخطاب ناسخ للخطاب الأول: توكل على الله تبارك وتعالى، لا تعلق آمالك بالبشر، لا تعلق آمالك بالدول العظمى والكبرى والصغرى، كل ذلك هراء. الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء. عند السعي بين الصفا والمروة تذكر هذا المعنى الجليل، حين تقف في عرفة تذكر كيف يحشر الناس بين يدي ربهم تبارك وتعالى من كل صعيد. كل خلق الله من آدم إلى آخر نفس منفوسة تخلق في الحياة يحشرون في صعيد واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس في صعيد واحد على أرض غبراء كقرصة النقي، يعني كخبز الدقيق ليس فيها معلم لأحد، على أرض جديدة يحشر العباد من أولهم إلى آخرهم. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، بين يدي الله تبارك وتعالى في مكان واحد. كل العباد الآن شغله الشاغل نفسه، حتى الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي، إلا صاحب الشفاعة عليه الصلاة والسلام حين أقصد العباد يخر بين يدي ربه ساجدا داعيا مبتهلا مثنيا عليه بمحامد يفتح الله بها عليه، فيستجيب له ربه تبارك وتعالى. حين ترمي الجمار اعلم أن هذا المنسك من مناسك الحج إنما أقيم لذكر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار لذكر الله، إلى أحياء ذكر الله، ليس لأن الشيطان يسكن هنا أو أنت ترمي الشيطان، كل هذا لا أساس له، إنما رمي الجمار منسك من مناسك الحج، المقصود به إعلاء ذكر الله. حين يقول الجميع الله أكبر ثم أرمي الجمرة مرة في الكبرى ومرة في الصغرى والوسطى والكبرى في اليومين أو الثلاثة الذين يتلون رمي الجمرة الكبرى التي تكون في يوم النحر، كل ذلك مناسك، مناسك، مناسك لهذه الأمة. هذا لذكر الله، هذا للتوحيد، هذا للتوكل على الله، هذا لتذكر اليوم الآخر، هذا لتذكر الموت، هذا لتذكر الحشر، هذا لتذكر أن هذه الأمة أمة مجاهدة تدرب على تحمل المشاق في سبيل الله تبارك وتعالى، حين تجمعون جميعا في مكان واحد في صعيد واحد، ثم عند غروب الشمس يدفعون من عرفة إلى مزدلفة ليبيتون، ويصبح النوم في هذا المكان عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، عبادات وقرب يتقرب العبد بالنوم لله في هذا المكان، برمي الجمار في هذا المكان، بخلع الثياب في هذا المكان، بحلق الشعر في هذا المكان، بالطواف حول هذا المكان، بالسعي بين هذين الجبلين، كل ذلك لإحياء ذكر الله وطاعة الله وعبادة الله وإعلاء منار التوحيد وختم منار الشرك والجاهلية والوثنية. هذه أمة الإسلام، مناسك أمة الإسلام مناسك متجددة، فكلما غفل العبد جاءه منزل، كلما غفل العبد سمع النداء حي على الصلاة فتوضأ فنزلت الخطايا من جميع أعضاء الوضوء، ثم صلى فكان مشيه من بيته إلى المسجد خطوة ترفع درجة وخطوة تمحو عنه بها خطيئة، ثم جاء إلى يوم الجمعة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ثم خرج إلى الحج ليحج لله فيعود وقد غسل تماما من أدران الذنوب، عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ثم جاء النداء برمضان فصام لله تبارك وتعالى إخلاصا وعبودية ورفقا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا خيبة أعداء الله تبارك وتعالى، ويا حسرة من حارب هذه الأمة وحارب هذا الدين، أنفقوا الملايين الملايين، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، مغلوبون في الدنيا محشورون إلى اللعائن في يوم القيامة. قال الحسن: فإنهم وإن أملجت بهم القلب، فإنهم وإن تقطقت بهم الجبال أو البغال أو هملجت بهم البراذير، وهو نوع من المراكب الفاخرة من الخيول المطهمة، إلا أن ذل المعصية لا يفارق أعناقهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أمة ولدت لتعيش، أمة الإسلام لا تموت، هذا الدين لا يزول، هذه الأمة محفوظة بحفظ الله بشرع محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا، وأعداد المسلمين في زيادة مضطربة بعد أن كان الإسلام حبيسا في أرجاء الجزيرة العربية، حمل مع الصحابة إلى أرجاء العالم، ثم توغل في داخل أوروبا وأمريكا. أعلى معدل انتشار للأديان هو دين الإسلام، هناك أديان تنقرض مثل اليهودية، لكن الإسلام ومن غير حكومات ولا شعوب ولا دعم ولا ملايين ينتشر بتوفيق الله تبارك وتعالى، حتى أربى المسلمون على أكثر من ربع سكان الدنيا، 1500 مليون إنسان مسلم. بدأت دعوة رجل عظيم في جزيرة العرب، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تذكر أيها الحاج أن الصحابة الصحابة خرجوا من هذا المكان من وسط تلك الجبال الصم الرواس، من وسط هذا الجو اللاجئ، من فوق تلك الرمال خرج خير جيل أخرج للأجيال البشرية يحمل رسالة الإسلام وسط الأعاصير والصوارف والحروب والدعايات الكاذبة والحرب النفسية والمقاطعة الاقتصادية وسط الإرهاب والتقتيل والتشريد، خرج دين الإسلام مع الصحابة. وكلما تعرضت هذه الأمة لكارثة أو محنة خرجت منها أشد مراسا وأقوى عودا، وخرج الإسلام مرفوع الرأس مرهوب الجناح يشق طريقه بنفسه في تضاعيف هذه الدنيا. أبشروا وأملوا في هذه الأيام العظيمة من أيام الله، إخوانكم يؤدون مناسكهم وأنتم تتقربون إلى الله في تلك الأمصار والأقطار، ودعوة الإسلام قائمة بحمد الله، والمستقبل للإسلام والحكم للإسلام والنصر للإسلام والعزة للإسلام حسب ما ذكر النبي بوحي ربي تبارك وتعالى. فلا تحزنوا ولا تبتئسوا ولا يقعدن بكم الحزن عن مواصلة العمل الدؤوب لله وفي سبيل الله في مثل هذا الموسم وتلك المناسك العظيمة. لابد أن نحمل دروسها التي نتعلمها ونفحاتها التي تعود علينا وعلى قلوبنا بالبر والإصلاح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام، وتقبل من عبادك الحديث حجه. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأصلح أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.